بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذه الشاة أو السبع، سبع البقرة أو سبع البدنة، الواجب على المتمتع وكذلك القارن، يسمى دم شكران، لأن الدم الذي يكون في الحج دم شكران ودم جبران. دم الجبران الذي هو الفدية، الفدية التي تكون على من ترك واجبا أو ارتكب محظورا، لكن هذا الهدي أو الشاة أو السبع، سبع البدنة أو سبع البقرة، الواجب على المتمتع وكذلك القارن هو شكر لله، شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر له في سفرة واحدة حجا وعمرة. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه جمع وتيسر له في سفرة واحدة أن يجمع بين الحج والعمرة. ولهذا من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، ومن حج ولم يعتمر الذي هو المفرد ليس عليه هدي، ومن حج واعتمر في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو كان قارنا فإن عليه هدي. هذا الهدي هو شكر لله، شكر لله سبحانه وتعالى الذي أكرمه ويسر له في سفرة واحدة أن جمع بين حج وعمرة، أن جمع بين حج وعمرة. قال: يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا. قال: ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام الذين هم سكان مكة وأهلها، هؤلاء ليس عليهم هدي، هؤلاء ليس عليهم هدي. قال: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا يحرص عليه المسلم في حياته كلها، يحرص عليه في حياته كلها، أن يكون كسبه طيبا، ولا يدخل على نفسه وأهله وولده شيئا من المكاسب الخبيثة. وإذا كان ليس للإنسان أن يدخل على نفسه في حياته مكسبا خبيثا وفي معاشه، فكيف يدخله في حجه لبيت الله، كيف يدخله في حجه لبيت الله وتقربه لله سبحانه وتعالى. فلما يدفع مال الهدي يدفعه من مال حلال، من مال طيب، من مال ليس بخبيث، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. وهذه اللفظة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا هي جزء من حديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأن يعني هذا استبعاد لأن يستجاب له دعاء، لأن السفر المذكور في الحديث سفر طاعة ودعاء وذل الله سبحانه وتعالى، لكن المكسب حرام، الطعام حرام، والشراب حرام، والملبس حرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. قال: وينبغي أيضا في مسألة الهدي للمسلم التعفف عن سؤال الناس، التعفف عن سؤال الناس، لا يطلب من غني ولا من رئيس ولا من ملك ولا غيره أن يعطيه قيمة الهدي، سواء كانوا، يقول الشيخ، ملوكا أو غيرهم، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم. إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغني عما في أيدي الناس لا يسأل، لما جاء في الأحاديث الكثيرة التي فيها ذم السؤال. وإن كان غير متيسر لا يملك قيمته، لا يطلب من أحد، له بدل الهدي الصيام، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، ولا يشترط فيها التتابع كما سيأتي بيانه. فدين الله يسر، إن تيسر له الهدي وتوفر له المال اشترى هديا وذبحه، وإن لم يتيسر الهدي لا يسأل الناس، يستعف عن سؤالهم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، عجز عن الهدي يعني ليس عنده قدرة مالية أن يشتري هديا، ينتقل إلى الصيام. الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. فقال: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الشيخ رحمه الله: وهو مخير في صيام الثلاثة أيام، إن شاء صامها قبل يوم النحر. يوم النحر يوم يحرم صيامه، يوم عيد ولا يحل صيامه. قال: إن شاء أن يصومها قبل يوم النحر. قبل يوم النحر يأتي يوم عرفة، والأولى كما تقدم معنا للحاج أن لا يصوم ذلك اليوم، لا يحرم عليه صيامه، لكن الأولى أن لا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في ذلك اليوم، ولأن عدم الصيام في ذلك اليوم أعون للذكر ويعني الدعاء والمناجات في عشية ذلك اليوم. قد جاء في حديث أشار إليه الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، أما صيام يوم عرفة لعموم الناس هذا من أفضل الصيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكنه في عرفة الأولى أن لا يصوم. وهذا الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود في سننه، ولكن في سنده كلام وفي ثبوته كلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، والأفضل ألا يصوم الحاج ذلك اليوم، حتى ولئن كان لم يجد الهدي يقدم قبل يوم عرفة، يعني يصوم مثلا السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. وإن لم يتيسر له الصيام قبل يوم النحر صام أيام التشريق الثلاثة، مع أن أيام التشريق الثلاثة أيام أكل وشرب وذكر لله كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي، كما في هذا الحديث في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص هذا بالبناء لما لم يسمى فاعله. الصحابي إذا قال لما يرخص أو قال نهي أو أمرنا يأخذ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأفضل أن يصوم هذه الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، كان يصوم السادس والسابع والثامن أو قبله مثلا الخامس والسادس والسابع، أو مثلا لو صام مثلا يوم أو يومين قبل عرفة وصام يوم أو يومين من أيام التشريق، فالأمر في ذلك واسع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، متتابعة مثل أن يصوم السادس والسابع والثامن أو يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومتفرقة مثلا يصوم السادس ويصوم الثامن ويصوم الثاني عشر على سبيل المثال، هذا الصيام ثلاثة أيام في الحج وجاءت متفرقة، فله هذا وله هذا، له أن يصومها متتابعة وله أن يصومها أيضا متفرقة. كذلك صوم السبعة أيام التي إذا رجع إلى أهله لا يجب عليه التتابع فيها، لا يجب عليه التتابع فيها، يعني يصوم مثلا في كل أسبوع يوم أو يومين، ويعني الأمر في ذلك واسع، يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام لم يشترط التتابع فيها. قال: والأفضل تأخير الصوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقول الله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. نعم. قال: والصوم.
قال رحمه الله: والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
قال: والصوم للعاجز يعني عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم، يعني من الأغنياء والتجار أو نحو ذلك، أفضل له وخير له، أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. قال الشيخ: ومن أعطي هديا يعني من غير سؤال، من أعطي هديا يعني من غير أن يسأل صاحبه أهداه مالا، قال هذا الهدي، أو أحد الأغنياء أعطى لي يعني مثلا مجموعة قال هذه تدفع لهم عن الهدي، فله أن يقبل ذلك. من أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه. فمن هذا الحديث يقول الشيخ: من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، فلا بأس به. قال: ولو كان حاجا عن غيره، ولو كان حاجا بالنيابة يعني عن غيره، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الذين دفعوا له المال ليحج عن مثلا ميتهم أو عاجزهم اشترطوا عليه من هذا المال أن يشتري الهدي، اشترطوا عليه في المال الذي أعطوه للحج أن يشتري منه الهدي، ففي هذه الحال ليس له أن يأخذ، ليس له أن يأخذ، لأنه أعطي مالا للهدي، فلا يجوز له أن يقبل ما أعطي من الهدي، لأن من أنابوه قد أعطوه مال الهدي وثمنه. قال: إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، من المال المدفوع له. قال: وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. وهنا ينبه الحاج أن يحذر من أشخاص يأتي ويزعم للحاج أنه ينوب عنه في شراء الهدي، فيأخذ من هذا الحاج ويأخذ من هذا الحاج ويأخذ من ذا ويجمع مالا ولا يشتري، ما عنده ذمة ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. ومرة، وهذا نذكره لينتبه، مرة أحد السائلين أتى أحد أهل العلم المشايخ المعروفين وسأله، قال إني كانت هذه طريقتي، أخذ من الحجاج وأزعم أنني سأذبح عنهم وما كنت أذبح، وأنا الآن تائب ماذا أفعل، وأنا الآن تائب ماذا أفعل؟ فهذا ينتبه له، يعني بعض الناس ما عنده ذمة يستغل يعني حاجة الحاج إلى يعني ذبح هدية وأنه ما يعرف ولا يدري الطريق، فيأتي ويستغل مثل هذا ويأكل أموال بالباطل، أموال من؟ ضيوف الرحمن، أموال الحجاج بيت الله. فهذا الذي يعني لا يبالي يعني عقوبته عند الله عظيمة. يعني الآن السرقة مثلا، السرقة في كل وقت يعني عظيمة، لكن الذي يسرق مال الحاج شخصا يعني أخذ سنوات يجمع ماله ليحج بيت الله وجمعه على عمر طويل ثم يستغل غفلة الحاج ويسرق مثلا ماله، هذا عقوبة عند الله عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف ذكر أصناف من المعذبين في النار، وذكر منهم صاحب المحجن، ذكر منهم صاحب المحجن، المحجن العصا التي فيها ثنية في طرفها. فكان إذا مر كان يسرق الحجاج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعذب، رآه في النار يعذب. كانت طريقته إذا مر به الحاج على بعيره وعلى بعيره متاع أخذ بالعصا شيء من متاع الحاج، فإن انتبه له قال علقت بمحجني من غير قصد، وإن لم ينتبه لها أخذها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعذب في النار، يعذب في النار، ولما أخبر كان هذا في صلاة الكسوف، رآه وهو يصلي بالناس الكسوف، ورأى عمرو بن لحي ورأى المرأة التي عذبت في النار في هرة حبستها، كل هؤلاء رآهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام الكسوف لما رأى النار. هذا كله ذكره تحذير للناس من هذه الكبائر. في السرقة عظيمة، لكن سرقة مال الحاج أو انتهاب مال الحاج أو غش الحاج أو خداع الحاج أو يعني استغلال مثلا غفلة الحاج، هذا كله يعني أمر عظيم جدا. الحاج له قدره، له مكانته، له فضله، هو ضيف الله. إن كان عند الإنسان قدرة أن يكرم الحاج يكرمه، لكن أن يتعرض للحاج بأذى أو يعني ظلم أو أخذ مال أو غير ذلك، هذه من عظائم الذنوب، هذه من عظائم الذنوب ومن الموبقات المهلكات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: فصل. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
قال الشيخ رحمه، هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله لذكر جملة من الوصايا التي هي لعموم المسلمين، والحاج يؤكد عليه أكثر لأنه في حال فاضلة وزمن فاضل ومكان فاضل، فينبغي أن يستشعر هذا الشرف، شرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان، فيتقي الله عز وجل ويعمل على الاستفادة من حجه، يستفيد من حجه تحقيقا للطاعة والاستجابة والامتثال لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: من أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه أيضا من المطالب العظيمة التي من موجبات الخيرية للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه، مثل قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، ومثل قول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فيحرص عليها في بيوت الله جماعة مع المسلمين. قال في كتابه: وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر الشيخ بعض الأحاديث. قال: وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد. الرجل واجب عليه إذا سمع النداء أن يتوضأ ويخرج من بيته ويذهب إلى بيوت الله ويركع مع الراكعين ويصلي مع المصلين في بيوت أذن الله أن ترفع. أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل وخير لها، صلاتها في بيتها أفضل وخير لها. أم حميد الساعدية رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك في مسجدك، يعني هذا المسجد. قال لها عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك معي في مسجد هذا، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد حيك. صلاة المرأة في بيتها أفضل. أما الرجل فيجب عليه أن يصلي في المساجد، ولا يليق بالرجل، لا يليق بالرجل. قال الله عز وجل، اسمع الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال رجال، النساء في البيوت صلاتهن خير لها المرأة في بيتها، لكن قال رجال، ولهذا ما يليق بالرجل إذا نودي للصلاة زوجته تصلي في طرف من البيت وهو في طرف، والرجال في المساجد ما يليق به، ما يليق به ذلك، زوجته تصلي في طرفه ويصلي في طرف البيت والرجال في المساجد، أبدا ما يليق. فالرجل مأمور وواجب عليه إذا سمع النداء أن يجيب. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه، رجل كفيف، وجاء في بعض الروايات قال كنت ضريرا وشاسع الدار، بيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن أن يصلي في بيته، استأذن أن يصلي في بيته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب. وجاء في رواية قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هذا نص على الإجاب، على وجوب صلاة الجماعة. قال لا أجد لك رخصة. الرخصة تكون في ماذا؟ في الواجب ولا في المستحب؟ نعم في الواجب. قال لا أجد لك رخصة. المستحب الأمر فيه واسع، يعني إن تيسر وإلا فاتك الأجر، لكن هنا قال لا أجد لك رخصة، يعني في ترك هذا الواجب الذي هو إجابة النداء. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا أيضا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وجوبها على الرجال. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قال لا صلاة له إلا من عذر. هذا يقتضي أن إجابة المؤذن والصلاة في الجماعة من الواجبات المتحتمة، من الواجبات. وقوله لا صلاة له، لا هذا الذي هو النفي، لا يأتي في الشرع النفي إلا في ترك واجب أو في فعل محرم، نفي الإيمان أو نفي القبول أو لا صلاة له. قوله لا صلاة له، لو كانت الصلاة في المساجد مستحبة وليست واجبة هل يقال لا صلاة له؟ لا صلاة له إلا من عذر. إذا كانت مستحبة هل يقال لا صلاة له إلا من عذر؟ ما يقال هذا في المستحب، لا يقال إلا فيما هو واجب. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قال الشيخ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الخمس، حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، تخلف يعني عن الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما معنى ذلك؟ يعني في صحته ضعف، في صحته ضعف، معه شيء من المرض، تأبى نفسه أن يصلي في بيته، ويأتيه من أصحابه من يعضد له ويسانده حتى يأتي ويقف مع المسلمين ويصلي في الجماعة. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 درجة، تفضل على صلاة الرجل وحده 25 درجة. هل هذا يستفاد منه أن الجماعة ليست واجبة، وأن المسألة مسألة أفضل، وأن إن صلاها في الجماعة 25 وإن صلاها وحده درجة واحدة؟ نستمع الحديث. قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 درجة، يعني الذي يصلي جماعة 25 والذي يصلي وحده درجة. فالمسألة مسألة ماذا؟ أفضلية. ابن تيمية يقول، وننتبه لكلامه جميل جدا، يقول: حديث التفضيل، حديث التفضيل الذي هو هذا، وجاء بألفاظ، حديث التفضيل محمول على حال العذر. حديث، لأن بعضهم يترك الأحاديث هذه التي مرت ويتمسك بهذا الحديث ويقول صلاة الجماعة أفضل 25 في البيت واحدة، لكن ليس واجبا. يقول ابن تيمية: حديث التفضيل محمول على حال العذر، كحديث، انظر التنظير الجميل، كحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قال: وهذا عام في الفرض والنفل، والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر. هنا قال أفضل صلاة، الحديث قال صلاة القاعد على النصف، يعني مسألة أفضلية، لكن يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا عام في الفرض والنفل، والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قائما أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع النفل، وليس له أن يتطوع نائما مضطجعا، بل عد هذا من البدع. واحد يقول مثلا: أنا أريد أن أتنفل، أو مثلا أصلي الضحى أو أصلي الليل وهو في عافية وصحة وهو نائم، يصليها وهو نائم، قال عد هذا من البدع، مع أن في الحديث قال صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. إذن هذا محمول على ماذا؟ على أهل الأعذار. أيضا قوله صلاة الجماعة تفضل الرجل وحده 25 درجة أيضا محمول على ماذا؟ على أهل الأعذار، محمول على أهل الأعذار. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها، كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي، ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
قال رحمه الله: يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها. محارم الله يعني الأمور المحرمة والآثام، وهذه مسألة مهمة ينبغي على الحاج وعلى غيره أن يحرص على هذا الأمر، أن يتجنب ما حرم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان في خطبه يؤكد على هذا الأمر، على تجنب المحرمات، على تجنب المحرمات والبعد عن الآثام. قال صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذا قال في حجة الوداع، حذر من هذه الأمور الأربعة التي أكبر المحرمات: الشرك والقتل، قتل النفس المعصومة المحرمة، والزنا والسرقة، هذه أكبر الموبقات وأعظمها، فحذر منها في الحج. وقال أيضا في الحج: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني ذكر حرمة الاعتداء على الدماء، على الأعراض، على الأموال. الدماء يدخل فيها يعني القتل، يدخل فيها ما دون ذلك من ضرب أو جرح أو غير ذلك، الأموال، السرقة، الانتهاب، الغش إلى غير ذلك يدخل، الأعراض، الزنا والغيبة والنميمة إلى غير ذلك، هذه كلها تدخل. ففي حجة الوداع كان يحذر من هذه الكبائر ومن هذه الذنوب والموبقات. ولهذا يجب على الحجاج وعلى غيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها. قال: كالزنا، الزنا هذا من الموبقات المهلكات. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط اتيان الذكران، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في الكبائر اللعن ثلاث مرات إلا في هذه، ثلاث مرات يقول قالها ثلاثة: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. والسرقة، السرقة يعني أخذ المال من حرزه. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأكل الربا والله عز وجل نهى عن أكله في كتابه، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والغش في المعاملات، قد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير. والخيانة في الأمانات: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وذكر في صفات المنافقين: إذا أتمنى خان. وشرب المسكرات، والله عز وجل حرمها في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: والدخان، الدخان أيضا شربه من المحرمات، شربه من المحرمات، وذلك لأنه مضيعة للمال ومهلكة للصحة. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الدخان فيه إضاعة للمال. أحد المدخنين أخذ يوما يتأمل كم صرف في حياته في الدخان، وأخذ يقدر بدأت بعام كذا واليوم كنت أشرف اليوم كذا وقيمته كذا، بدأ يحسب حسبة تقريبية، فخرج مال ما كان يتخيله صرفه في هذا المحرم، صرفه في هذا المحرم. وهذه العملية الحسابية لو فعلها المدخن توقظه ويحاسب نفسه على هذا المال قبل أن يحاسبه الله عليه، يحاسب نفسه على هذا المال ويقدم توبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأموال التي أضاعها في هذا الدخان الخبيث. مرة حدثني أحد الأشخاص عن توبته من شرب الدخان، وكانت توبته في عرفة. يقول: كنت واقف مع الحجاج عشية عرفة وأخرجت الدخان وأشعلته وبدأت أشرب، وأنا أشرب التفت إلى من حولي وإذا جميعهم أيديهم مرفوعة إلى الله بالدعاء، إلا أنا أرفعها إلى فمي بهذا الدخان. فلمت نفسي، قلت: حتى في هذه اللحظة الشريفة الفاضلة المناجاة والدعاء، حتى في هذه اللحظة يعني أتعاطى هذا الدخان؟ يقول: فوضعت هذه التي في يدي تحت قدمي، والعلبة التي كانت معي وضعتها تحت قدمي، ورفعت يدي مع الناس أدعو الله عز وجل، ومما دعوت الله به أن يخلصني من الدخان. وكان يقول: آخر عهدي به، وكان آخر عهدي به. فالحج فرصة عظيمة جدا لتهذيب النفس والتوبة من الذنوب والمعاصي. ولننتبه إلى مسألة نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهي قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق ما هو؟ المعاصي بأنواعها. الفسوق المعاصي. في الحديث قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: الشخص الذي على معصية وتركها في الحج فقط وهو عاقد العزم، يعني العزم باقي عنده أن إذا رجع إلى من حج يعود إليها، قال هذا فسوق، وإن كان لم يفعلها في الحج. يقول الشيخ: هذا من الفسوق، لأن هذا إصرار، حتى وإن لم يفعلها في الحج نفسه مصر على هذه المعصية. ولهذا يعني مر معنا في أول كتاب كثير من أهل العلم في مقدمة الحج وبداياته يوصون الحجاج بماذا؟ بالتوبة إلى الله، التوبة إلى الله، من التوبة النصوح من جميع الذنوب، ويجعل حجه فرصة للتحول والتغير من حال سيئة إلى حال حسنة، من حال حسنة إلى حال أحسن. وهذا كما قال العلماء من علامات قبول الحج، من علامات قبول الحج أن يرى الحاج نفسه بعد الحج خيرا منها قبل الحج. هذه من علامات القبول، لأن الحسنة تنادي أختها، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. قال: والدخان وإسبال الثياب، يعني أن يكون الثوب أسفل الكعبين، قد قال عليه الصلاة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال في الحديث وهو في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل, يعني مسبل إزارة, وفي بعض الفاظ الحديث المسبل إزارة, فينتبه إلى هذا. وكذلك الكبر, قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير, قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والرياء, الرياء يعني إظهار العمل أو تحسينه لأجل الناس, يزين العمل من أجل الناس, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل, يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فالرياء هذا من محبطات الأعمال, محبطات الأعمال, لأن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يرد به إلا الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حج قال في الميقات اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة, يسأل الله حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحفظ حجه وأن يصونه من الرياء. والآن مع فتنة الجوالات أدخلت على الناس بابا يعني خطيرا في هذا, أصبح كثير من الحاج همه في حجه في كل موطن من مواطن الحج ينقل للناس ما 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 يعمل. إذا وصل عرفات صور نفسه عرفات وأرسلها مباشرة, وإذا وصل الجمرات صور وأرسل للناس, وعند المطاف صور وأرسل للناس, وإذا دخل المسجد الحرام والمسجد النبوي صور وأرسل للناس. قال عليه الصلاة والسلام من حج لله, قال أتم الحج والعمرة لله, قال ولله على الناس حج البيت لله, هذا ليس للناس. لماذا ترسل أعمالك هذه؟ حتى بعض الحجاج أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين إلى صراطه المستقيم, بعضهم رأيناه يعني مثلا في عرفة أو في عند الجمرة أو يطلب من صاحبه أن يصوره, وعند التصوير يرفع يده فقط, عند التصوير يرفع يده, وإذا انتهى التصوير خفض يده. الصورة تحكي أنه ماذا؟ أنه يدعو الله, وهو في الحقيقة حتى ما دعا. يعني الرياء, الرياء يأتي بالعمل ويزينه لأجل الناس, هذا ما أتى بالعمل ورفع يديه ورفعه وأرسلها للناس, للناس ما هي لله. هل هذا الرفع يشمله ما جاء في حديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا؟ هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ رفعت الصورة, لأن لما صور خفض اليدين, وقت التصوير رفع اليدين, ثم يرسل الصورة للآفاق أنه كان يدعو. الصورة تحكي أنه يدعو وما كان يدعو, هو رفعها أنا رأيت في هذا المس شخصا أخذ مصحفا كبيرا وجلس وفتحه وصور صاحبه من اليمين ومن اليسار, طبق المصحف ووضعه في مكان. الصورة تحكي ماذا؟ أنه يقرأ القرآن في المسجد النبوي, وما قرأ, هو صور فقط. هذه مصيبة عظيمة, مصيبة عظيمة. والله إن نقول هذا الكلام نصحا لإخوان الحجاج, والله أمنيتنا أن يحفظ الله لهم حجهم وأن يرجعوا بحج متقبل, والله هذا الذي نرجوه لهم, والله ما نريد بهذا الكلام لهم إلا الخير. لما نراهم يفعلون هذا والله نتألم لهم, لأننا أمنيتنا ورغبتنا وطمعنا أن يرجع هذا الحاج بحج متقبل, ما يجعل فيه هذه الأعمال التي تضر بحجه, تضر بحجه، تؤثر على حجه، ربما يرد عليه حجه. فمثل هذه ينبغي أن يكون المرء ناصح لنفسه وناصح لإخوانه، أن يكون ناصحا لنفسه وناصحا لإخوانه، يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الآية أمامه دائما. أول ما بدأت به آيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فكل ما تحدث نفسه بشيء يردها للآية، إذا حدثت بنفسه بشيء من هذه الأمور التي تدخل في الرياء ونحوه يردها للآية: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: والرياء والغيبة، ذكرك لأخيك بما يكره. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنميمة، نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد، على وجه الإفساد والنميمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. النميمة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والنمام يفسد بين الأحبة. كم من علاقات تقطعت وأواصر وثيقة انفصمت بسبب النميمة، بسبب النميمة. قال: والسخرية بالمسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات، قديما كان هناك اسطوانات يعني تشغل فيها مثل هذه، مثل الأغاني والمعازف، ثم حل محلها الأشرطة الكاسيت، ثم حل محلها الجوالات الآن والأشياء الجديدة. الشيخ لما يقول الاسطوانات يتكلم عن شيء كان هو الموجود في ذلك الوقت. والعود، هذه من آلات اللهو، والرباب والمزامير وأشباهها، واستماع الأغاني. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. فالحاج يحرص على تجنب مثل هذه الأمور، آلات الطرب من الراديو أو غيره، واللعب بالنرد، اللعب بالنرد. وفي الحديث: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله. كذلك اللعب بالشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار، وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، يعني الحيوانات والطيور ونحوها، والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحاج. الحاج اجتمعت فيه ثلاثة أمور كما قدمت: شرف الحال، وشرف الزمان، وشرف المكان. فيجب أن يحذرها الحاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. قد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الله قد توعد من أراد، يعني ولم يفعل، أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. قال رحمه الله: ولا يحصل للحاج بر الحج. في الحديث قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: لا يحصل بر الحج وغفران الذنوب، كما في الحديث الذي ذكر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني غفرت له ذنوبه، إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرمه الله عليهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي لا إله إلا هو أن يوفق إخواننا حجاج بيت الله الحرام لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يتم لهم حجهم، وأن يتقبل طاعتهم، وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.